لا تعطيها الكثر لين تتأكد.
ليش ربطين الموضوع بأنك تتأكد ولا ما تتأكد؟ أنت عاطلنا لله ولا عاطلنا عشان يخلص لك شغل؟
صدقك يا أخوي، بس لازم نتأكد.
دام نيتك طيبة تم علم الجدمة، لا تخلي الشيطان يردك عن فعل الخير.
نحن بنعطي بنية طيبة وعند الله ما يضيع شيء.
بيض الله ويهكم هاي الخوة الطيبة اللي كانت بين النبي والصحابة، يتشاورون ويتفقون ويسوون ويشجعون على الخير. وانت اللي تسمعنا الحين نباك شرات.
نباك شراتهم ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أطيب ترحيب وعلى طريق الخير والأمل ألتقي وياكم في برنامجكم نباك شراتهم. اليوم نتكلم عن صحابي جليل أو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن أمي مكتوم وأسيد ابن حضير. مثل ما تعودنا وياكم نتكلم عن المواقف الجميلة، سيرتهم، نتعلم منهم المواقف، نتعلم منهم الإيجابية عشان يعني نقتدي بأفعالهم الخيرة. عبد الله بن أمي مكتوم هذا الصحابي الجليل من المفسرين، رجل أعمى الله سبحانه وتعالى أنزل في شانه يعني 16 آية تتلى إلى يوم القيامة. طبعا هذه الصورة أنتم تعرفونها، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اللي حافظين الصغار والكبار في جزء عمه. يقول اللي يتكلم عن هذه السيرة وجمع هذه السيرة الطيبة، يقول هذا اللي عتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات عتاب، وأوجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب. طبعا في بعضهم يقول لا، نزل في فلان وعثمان وكذا، هذا الكلام غير صحيح، نزل في عبد الله بن أمي مكتوم. هذا اللي نزل جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام من السماء على قلب النبي بوحي من الله. يا الله شيء عظيم هذا، صحابي جبريل ينزل عشان خاطره، تخيلوا عبد الله بن أمي مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. احفظوا اسمه، لازم تعرفون سيرته والآيات اللي نزلت عليه. عبد الله بن أمي مكتوم مكي قرشي، في صلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، في رحم بينهم، وكان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. أبوه قيس ابن زائدة، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتومة. شوفوا سبب التسمية، عبد الله بن أم مكتوم يعني في مكة، يعني أسلم هو في مكة وكان من السابقين إلى الإسلام، وفي المدينة بعد الهجرة، لا في مكة بعدهم. ابن مكتوم عاش محنة المسلمين في مكة بكل يعني أحداثها وتضحياته وصموده وفدائه، كلها عانى من أذى قريش اللي عانوا منه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من بطشهم وعدائهم وحقدهم اللي كان في قلوبهم تجاه المسلمين. فيعني فترة كانت يعني حماسين للقريش في حروبهم وأذيتهم للمسلمين، في وقت كان ضعف المسلمين لهم، عددهم قليل، عددهم كان قليل، لكن عبد الله بن أم مكتوم تمسك بدينه رغم القلة، رغم الكثرة، هذا كانوا كثرة، لكن شوفوا الإيمان العظيم شو يسوي، ما يخافون في الله لومة لائم. عبد الله بن أمي مكتوم يقول وقد بلغ من إقباله على النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على حفظ القرآن، كان ما يترك فرصة اللي يغتنمها، وأبدا ولا يعني شيء للخير إلا سارع لها، كان يلح على أن يعني كان الحاحه على ذلك يوريه أحيانا بأن يأخذ نصيبه من الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيب غيره. كان وايد ملح في طلب العلم والخير طبعا. وكان صلى الله عليه وسلم في هاي الفترة كان يعني مشغول إن يصد كبار وزعماء قريش، وكان حريص على إسلامهم، وكان وايد مشغول وياهم، يعني مشغول النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم. فالتقى في يوم من الأيام بعتبة بن ربيعة وأخو شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمي بن خلف والوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد والد سيف ابن سيف الله طبعا خالد بن الوليد. بدأ يفاوضهم النبي وناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وكان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيبون له ويكفون أذاهم عن أصحابه. وبينما هو كان وياهم يتكلم وياهم كان يلي منه أقبل عليه عبد الله بن المكتوم. ما أقولكم يعني حريص كان على العلم، كان حريص يسأل النبي وايد. ويا عبد الله بن المكتوم يبا يقرأ عليه يعني آية من كتاب الله، فقال يا رسول الله علمني، علمني اللي الله علمك يا رسول الله. كان يعرض عنه النبي، يا يبا يتعلم عبد الله بن أم مكتوم، كان يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي مشغول يا سادات قوم وعبس في وجهه، مثل واحد يقول لك الحين هذا وقت الحين انا مشغول يعني وياهم، انا اقول هالكلام يعني. فتولى نحو اللي يكلمهم من سادات قريش، اقبل عليهم ويعني كان طمعان النبي يسلمون وعشان يعز هذا الدين ويتأيد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وما إن قضى صلى الله عليه وسلم من حديثه وياهم وخلص، وهو أن يعني وبعد ما فرغ طبعا واتجه إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعض من بصره، وأحس كأن الشيء يخفق برأسه. طبعا هذا شو نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه الصورة اللي تقرونها يمكن بعضنا ما يعرف على منو نزلت، شو مناسبتها. 16 آية نزل جبريل عليه السلام على قلب النبي في حال وشأن وأحوال عبد الله بن مكتوم. لين هذا اليوم نحن نقرأ هذه الآيات. يقول منذ ذلك اليوم ما فتئ صلى الله عليه وسلم يكرم منزلة عبد الله بن مكتوم بعد ما نزلت في هذه الآيات، يكرم أكرم الكرم ويدنيه مجلسه ويقبل عليه ويسأله ويقضي حاجته. ليش آيات نزلت فيه مثل ما نزلت في عائشة رضي الله عنها في بعض الصحابة أيضا؟ لأن هذا الصحابي عتب فيه من فوق 7 سماوات أشد عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل وأعنفه. فقريش يعني وايد كلفت النبي من الأذى، واللي آمنوا ويا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليهم الأذى من قريش، فأذن لهم الله سبحانه وتعالى بالهجرة. فكان عبد الله بن أم مكتوم من اللي يعني فارقوا وطنهم وفروا بدينهم ويا الصحابة اللي هاجروا من مكة إلى المدينة. فكان هو ومصعب بن عمير أول من أول اللي يو المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ عبد الله بن أم مكتوم المدينة حتى يقول طفقه صاحبه مصعب بن عمير يقول يختلفان. كيف يعني؟ يعني يترددون على الناس وايد ويقرون يقرون يقرون عليهم يقرون عليهم القرآن ويفقهونهم في دين الله يعلمونهم. فيوم يا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح خاصين، هذه المؤذنين الخاصين المسلمين هم اللي يأذنون، عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصدعون بكلمة التوحيد 5 مرات ويدعون الناس إلى خير العمل، إلى خير يعني الفضيلة والحق، إلى الفلاح، إلى النجاح في الدنيا وفي الآخرة. هذين الاثنين، عبد الله ابن أم مكتوم وبلال ابن رباح. وكان لبلال طبعا وابن مكتوم يعني شأنهم عظيم في شهر رمضان، كان المسلمون في المدينة يتسحرون على آذان منه واحد فيهم ويمسك الثاني عند الأذان الثاني عند الفجر. بلال كان يأذن بليل، كان يقوم الناس. لين الحين هذا الأذان موجود في بعض البلدان. أنا يوم سرت السلع شفت الأذان هذا موجود في الليل قبل الفجر في أذان حق قيام الليل، سبحان الله، بعض المساجد. وكان ابن أم مكتوم يأذن للفجر، فما كان يخطئ الفجر يعني بأذانه. تريوني بعد الفاصل برد وأكمل وياكم في برنامجكم نباك شراتهم.
نباك شراتهم. نباك شراتهم.
لا تعطيها الكثر لين تتأكد.
ليش ربطين الموضوع بأنك تتأكد ولا ما تتأكد؟ أنت عاطلنا لله ولا عاطلنا عشان يخلص لك شغل؟
صدقك يا أخوي، بس لازم نتأكد.
دام نيتك طيبة تم علم الجدمة، لا تخلي الشيطان يردك عن فعل الخير.
نحن بنعطي بنية طيبة وعند الله ما يضيع شيء.
بيض الله ويهكم. هاي الخوة الطيبة اللي كانت بين النبي والصحابة، يتشاورون ويتفقون ويسوون ويشجعون على الخير. وانت اللي تسمعنا الحين نباك شرات.
نباك شراتهم ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ودينا لكم بعد الفاصل برنامجكم نباك شراتهم. نتكلم اليوم عن عبد الله بن أمي مكتوم، سيرة ومواقف. فكان مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وبلال. بلال يأذن حق قيام الليل، وابن أم مكتوم كان يأذن لصلاة الفجر. وكان طبعا يعني دورهم عظيم، كان في شهر رمضان، في شهر رمضان يعني هذا حق السحور وهذا حق صلاة الفجر، أن يمسكون عن الطعام خلاص. فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن مكتوم واستخلفه على المدينة عند غيابه، شأن عظيم صار له، يعني نزلت فيه آيات، 16 آية نزلت فيه. فخلاه تقريبا يعني كم يوم، في يوم غادر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، خلف منه مكانه يحكم المدينة عبد الله بن مكتوم. وفي غزوة بدر أنزل الله على نبيه يعني القرآن، يعني من آيات القرآن ليرفع شأن المجاهدين، يفضلهم على القاعدين حتى يعني يشجع المجاهدين، ويتأثر القاعد اللي ما قام وما جاهد في سبيل الله في هذه الغزوة. يقول فأثر هذا في نفس منه ابن أم مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل، وقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لا جاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل القرآن في شأنه وشأن أمثال مما يعني عندهم الإعاقات هذه من أصحاب الهمم عن الجهاد، كان يتمنى أن يجاهد. ويقول طبعا ابن مكتوم وهو متضرع: اللهم أنزل عذري، اللهم أنزل عذري يا سيدعي الله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، حدث طبعا زيد بن ثابت كاتب الوحي هو يتكلم يقول: قال كنت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذه على فخذي فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فكتبت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ اللي ما يقدر الجهاد ما يشوف مسكين. يقول: فلما انقضى كلامه، يقول حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذ على فخذي فوجدت من ثقلاف ما وجدته في المرة الأولى، ثم سري عنه فقال: اقرأ ما كتبته يا زيد. يقول: فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. هذه آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اكتب غير أولي الضرر. الاستثناء، شوفي كانت الآيات تنزل من سؤال الصحابة والله كان يأيدهم، والنبي ما يرد للنبي ما يعلم الغيب، فنزلت هذه الآية: غير أولي الضرر، فنزل الاستثناء اللي كان يتمناه ابن أم مكتوم. شفتي يوم تتعلمون سيرة الصحابة تعرفون القرآن ولا ما تعرفون؟ يقول الله سبحانه وتعالى أعفى عبد الله بن مكتوم وغيره من اللي مساكين حين يعني عندهم العاهات وعندهم الإعاقة، هذا فيكم غير أولي الضرر، هذا فيكم أي واحد فقد بصره، فقد يعني ريل وكذا، الله سبحانه وتعالى هذا القرآن فيكم غير أولي الضرر، أنتم ما عليكم ملام، ما عليكم شيء، لا جهاد ولا شيء، الله عاذرنكم. يقول بث الطموح في قلب عبد الله بن أم مكتوم وارتاح واستانس أن الله استثناهم عن القاعدين الفاسدين الكسلانين اللي ما عندهم عزيمة على الجهاد. الله مدح اللي قام وذم اللي ما قام، خلي يموتوا من القهر يعني. فسبحان الله، في أعظم هذا القهر أن الله يذمك والله يفخر بك والله يعذرك؟ هذا عبد الله بن أمي مكتوم وغيره من أصحاب الهمم. فالحمد لله على هذه النعم اللي كانت يعني موجودة، القرآن يتلى وتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فحرص من هذا اليوم أن ماي على أن لا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفة في ساحات القتال. يقول فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمل لكم وأحفظه. يقول فأنا أعمى لكن لا أستطيع الفرار، أنا أعمى صح بس أقدر أسوي هالشيء يعني. وفي السنة 14 للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم أن يخوض ويا الفرس معركة فاصلة ويا الفرس، وزال ملكهم وفتح الطريق أمام جيوش المسلمين. كان يكتب حق عماله ورعيته يقولهم: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا أنت انتخبتموه ثم وجدتموه إلي، والعجل عجل، هاتوا بسرعة. وبدوا المسلمين يلبون نداء عمر الفاروق وتنهال على المدينة من كل حد بصوب، من كل مكان يعني، من الناس هذي اللي يجون كل ناحية. وكان في من بينهم المجاهد المكفوف البصر عبد الله ابن أم مكتوم. فأمر عمر بن الخطاب على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص، أوصاه وودعه. ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله ابن أمي مكتوم لابس درعه مستكمل عدته، شوفوا أعمى أعمى ما يشوف، وحمل حمل راية المسلمين ويحافظ عليها، يقول أول موت دونها. والتقى الجمعان، شوفوا حصل له وظيفة يعني في الجهاد، هو ما يقدر يجاهد جهاد بس يرفع الراية بدي. والتقوا في 3 أيام كانت عصيبة وقاسية كانت، وبدوا الفريقين يعني نصر مؤزر كان للمسلمين، فكانت دولة عظيمة فتحها عمر بن الخطاب وزال عرش من أعرق عروش الدنيا فرس، ورفع راية التوحيد في أرضهم الوثنية اللي كانوا يعبدون النار. ولين الحين تشوفوهم يسبون عمر، ليش؟ لأنه هو اللي كسر شوكتهم، ويعني ماتوا من الشهداء، وكان من الشهداء اللي ماتوا عبد الله ابن أم مكتوم عليه رحمة الله، اللي عاتب الله فيه النبي وهو شال الراية. طبعا هذه كانت نهاية عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وعن الصحابة. يا أصحاب الهمم اقروا عن عبد الله ابن أم مكتوم، اللي عند أي شيء من أصحاب الهمم هذا قرآن نزل الله سبحانه وتعالى فيه غير أولي الضرر. القصة الثانية من قصص الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي نباكم تكون شراتهم، أسيد ابن حضير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الملائكة كانت تسمع إليك يا أسيد. بداية أقول لكم بداية القصة اللي طبعا ذكرها الباحث جزاه الله خير، يقول مصعب بن عمير يا المدينة في أول بعثة تبشيرية عرفها التاريخ إلى المدينة، نزل على سعد بن زرارة أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره يعني مقام لنفسه، وقام في هذا المكان وبدأ انطلق لدعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واخذ يبلغ في المجالس يدعي إلى الله الشباب، وهو من الشباب مصعب بن عمير يعني ارتاح للشباب الصغار وأقبلوا عليه، وكان يغريهم مصعب بن عمير، يولعهم بالإسلام، يعني عنده أسلوب كان يغريهم فيه، لأن أسلوبه جميل وكلامه جميل، كان يوضح لهم بأمثلة وكذا فيكسبهم، كان فيدخل الإيمان في قلوبهم بوجه ووجه البسوم المضحك اللي في بشاشة كان يجذبهم، فكان يدخلون. وهذا القرآن اللي يتلى وكان يتليه طبعا عليهم بين وقت ووقت من آيات الله سبحانه وتعالى بصوته الجميل ونبرته الجميلة، القلوب القاسية كانت تلين وتدمع العيون، والمجالس كانت يعني تنصت لهذا الكلام لأسيد بن حضير داعي إلى الله سبحانه وتعالى. وفي يوم يقول خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعي منه مصعب بن عمير عشان يلتقون بجماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام، فدخل بستان من بساتين بني عبد الأشهل ويلس عند الطوي ونخيل عند الطوي في الظلة طبعا يلس، اجتمع على مصعب جماعة أسلموا، وبعضهم يبون يسلمون يعني بعدهم ما أسلموا، فبدأ يعني يبشرهم والناس يعني يسمعوا له. تشوفون بعض المحاضرين ما شاء الله كلامه جميل وأسلوبه وأمثلته ياخذ بقلوب الناس، شي كان يعني أسلوبه هكذا كان. فجاء من أخبر أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وكان سيد الأوس بأن الداعي المكي نزل قريب من ديارهم، يوني خبرونهم حينه، وأن هذا جرع على يعني وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زرارة هو اللي ساعده. يعني خبرون حين منه وسيد بن الحضير وسعد بن معاذ بعدهم ما سلموا. فقال سعد بن معاذ حق أسيد بن الحضير: لا أبا لك يا أسيد، روح عند هذا الفتى المكي اللي يا بيوتنا لي يعني يغري الضعفاء، يقص عليهم يعني ويعيب آلهتنا، ازجروه ردوه حذروه ولا بيشوف شيء ما شافه. المهم رد يقول أردف يقول: ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيتك ذلك. يقول مشكلة هو عنده الخالتي أسعد بن زرارة ولا عرفت شو أسوي فيه أنا. يقول أخذ أسيد حربته وخذ وراح صوب البستان، صار عنده. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا، أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وإحسن عرضك عليه، يعني كلامك عليه قل شيء يعني عرضه بشيء جميل. وقف أسيد بن الحضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزلا هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة، ولا بتشوفون ما شفتوا شيء. طبعا أنا أقول هذا كلام يعني زيادة. فالتفت مصعب بن أسيد بوجهه يعني المشرق بنور الإيمان، مصعب بن أسيد، وخاطبه بلهجته الصادقة وقال: يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلناه قبلته، وإذا ما رضيته تحولنا عنكم ولم نعد إليكم، بس اسمع أنت بتوافق ولا ما بتوافق. كان يقول السيد: لقد أنصفت وركز رمح في الأرض، ركز يعني خلى رمح في الأرض ويلس. فأقبل عليه مصعب يذكره بحقيقة الإسلام ويقرأ عليه آيات من القرآن، فارتاح ويه ابتسم وقال: تريوني بعد الفاصل بقول لكم شو اللي قال.
نباك شراتهم.
لا تعطي هالكثر لين تتأكد.
ليش ربطين الموضوع بأنك تتأكد ولا ما تتأكد؟ أنت عاطلنا لله ولا عاطلنا عشان يخلص لك شغل؟
صدقك يا أخوي، بس لازم نتأكد.
دام نيتك طيبة تم علم الجدمة، لا تخلي الشيطان يردك عن فعل الخير.
نحن بنعطي بنية طيبة وعند الله ما يضيع شيء.
بيض الله ويهكم. هاي الخوة الطيبة اللي كانت بين النبي والصحابة، يتشاورون ويتفقون ويسوون وشجعون على الخير. وانت اللي تسمعنا الحين نباك شرات.
نباك شراتهم ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل في برنامجكم نباك شراتهم، نكمل وياكم القصه. فقال له: ما احسن هذا الذي تقول، وما اجل ذلك الذي تتلو. نعجب في كلام في القران، يعني يقول كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام. قال لحين تشوف دخل الإسلام في قلبه، قال شو الواحد شو يسوي عشان يدخل الإسلام؟ كان يقول له مصعب: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتصلي ركعتين. فقام للطوي والطهار وخذ واغتسل من مايا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى ركعتين. انضم طبعا في هذا اليوم إلى كتاب الإسلام، وفارس من فرسان العرب المرموقين وسيد من سادات الأوس المعدودين، وكان يلقبه قومه بالكامل لرجاحة عقله ونبالة أصله، لأنه ملك السيف والقلم. يقول: وإذ كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع ندر فيه من يقرأ ويكتب. هذا كان، هذا اللي كان فيه من أفعاله وصفاته. وكان إسلامه طبعا سبب في سبب في إسلام سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أسلم، قال وكان إسلامه يعني ويا بعض في 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 هذا الجمع الغفير من الأوس. والمدينة بعد ذلك كانت يعني يعني استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قاعدة عظيمة للإسلام. وسيد بن حضير يعني كان مولع بالقرآن منذ من يوم سمعه من مصعب بن عمير، وحب القرآن وأقبل عليه إقبال واحد الشغوف المحب لهذا القرآن. فكان لا يرى إلا مجاهد غازيا في سبيل الله أو يقرأ القرآن. وصوته كان جميل، يعني يوصف بجمال صوته وتطيب قراءته يوم يقرأ القرآن. يعني أنت القرآن خل الناس تدمع عيونها يوم تقرأ القرآن، تخشع يوم تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فكان يتسابقون إلى تلاوته. فيا سعد، يقول فيا سعد من يتاح له أن يسمع القرآن منه رطبا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقراه في جوف الليل، في ليلة من الليالي في جوف الليل. كان أسيد بن الحضير يالس في مكانه، وابنه يحيى نايم بصوبه عداله يعني بجانبه، وفرسه اللي متعود يركبه في الجهاد في سبيل الله صوبه. وكان الليل طبعا يعني في نصف الليل، والنجوم فوقهم. فيقول فتاقت نفس أسيد بن حضير لأن يعطر هذه الأجواء، يقول الندية بصوته الجميل. فبدأ يقرأ بصوته الجميل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. بدأ يقرأ: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بدأ يقرأ بداية سورة البقرة. يقول فإذا به يسمع فرسه ها خيله يعني دارت دورة، جالت يعني يعني وكادت تقطع بسببها رباطها، يعني كانت يعني من شدة دورانها إن كانت بتقطع الرباط. فسكنت الفرس وقرت بتلاوة سورة البقرة. يقول فعاد يقرأ: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجالت الفرس مرة ثانية أشد من الأولى، فسكنت ها. يوم يقرأ الجول مرة ثانية الفرس، وكرر والفرس وهاجت مرة ثانية. يوم يسكت تسكن الفرس. يقول فخاف على ولده يحيى أن الفرس يطونه، فحانت يعني فشاف في السماء غمامة كالمظلة كبيرة. يقول لم ترى العين أروع ولا أبهى منها قط، وقد علق بها أمثال المصابيح متعلق فيها، فملأت الآفاق ضياء ويعني نور تصعد إليها حتى غابت عن ناظري. يوم أصبح الصبح صار عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال للقصة أنه كان يقرأ سورة البقرة والخيل كانت يعني مربوكة وكذا. يوم يسكت تهدأ، قال النبي تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد. الملائكة كانت يوم تقرب الخيل تضطر يعني تدور دوران. يقول ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم، لو استمريت يعني. وكان طبعا أولع أسيد بن حضير بكلام الله أكثر بعد هذا الموقف طبعا. فكان يقول كما حدث عن نفسه: أصفى ما يكون صفاء وأشد ما يكون شفافية، وإيمانا أنه يقرأ القرآن أو يسمعه. تعلموا القرآن، يقرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر له وهو يخطب ويحدث، يعني يوم كان النبي يعني يخطب يشوف النبي وهو يخطب، وكان يتمنى أن يمس جسده بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني يقبل بطنه، بس كان يتمنى هالشيء. وكانت له الفرصة طبعا في غزوة، في مرة من المرات يقول في يوم من الأيام كان أسيد يطرف القوم بملحمة. شو الملحمة هذه؟ بملحمة يعني يعني بعض المواقف اللي فيها نكت المزحة، فغمزه صلى الله عليه وسلم في خاصرته. خاصرة منه؟ خاصرة أسيد. كان يعني كأنه يستحسن ما يقول، كان يقول طبعا النبي انعجب في كلامه فغمز بخاصرته بالعصا، كان يقول له أسيد أوجعتني يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام اقتص مني يا أسيد، كان يقول أسيد إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمستني يا رسول الله، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده. فشو سوى؟ احتضن أسيد وبدأ يبوس يقبل بطنه وخاصرته، وهو يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنها لبغية، يعني هاي مكيدة كانت، كنت أتمنى أني أقبل بطنك أن الشيء يلامس جسدك، وسواها أسيد. وكان صلى الله عليه وسلم يبادل أسيد يعني الحب واللطف، ويحفظ له سابقة الإسلام. وطبعا يوم أحد طعن 7 طعنات فمات في هذه المعركة، له منزلة عالية وشفاعة عالية. أسيد قال يقول عن نفسه جيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويج، يقول محتاجين يعني، وجعل أهل هذا البيت يعني نسوة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتنا يا أسيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا، يعني بعد ما أنفقنا جيت تقولنا، يقول فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت، فيا بعد ذلك مال من خيبر، فقسمه بين المسلمين، فأعطى الأنصار وأعطى أهل هذا البيت وأجل لهم، فقال جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعث صبر وإن أعفة صبر وإنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني وموعدي معكم على الحوض. كان يقول أسيد فلما آلت الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم بين المسلمين مالا ومتاعا، فبعث إلي بحلة فاستصغرتها. يقول فبينما أنا في المسجد إذ مر بي شاب من قريش علي حلة سابغة من تلك الحلل التي أرسل يعني أرسل إلي منها عمر ويجرح على الأرض جر، فذكرت لمن معي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون أثرة من بعدي، يقول وقلت صدق رسول الله، فانطلق رجل إلى عمر وأخبره بما قلت، صار عند عمر وقال له، فيا عمر مسرع ويقول وأنا أصلي، فقال صلي يا أسيد، فلما قضيت صلاتي أقبل علي وقال ماذا قلت، فأخبرت بما رأيت وبما قلت، فقال عفى الله عنك تلك حلة بعثت بها إلى فلان وهو أنصاري عقبي بدري أحدي فشراها منه هذا الفتى القرشي ولبسها، أفتظن أن هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في زماني؟ فقال أسيد والله يا أمير المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك. لم يعش أسيد ابن حضير بعد هذا، يعني ما تم فترة طويلة، اختاره الله سبحانه وتعالى في عهد عمر ابن الخطاب، فيقول فوجد أن عليه دينا مقداره 4000 درهم، فهم ورثته ببيع أرض له عشان يفون ديونه، يدون ديونه، فلما عرف عمر بن الخطاب قال لا أترك ابن أخي أسيد عال على الناس. يقول ثم كلم من الغرماء طبعا يطالبونه فرضوا بأن يعني يشتروا منه ثمر الأرض 4 سنين كل سنة 1000 عليهم رحمة الله رضي الله عنهم. هذه هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يعني تتخيلون أنتوا المواقف اللي تصير بينهم تتخيلونهم وتخيلون النبي يعني كأنه عايش وياك، كأنه عايش النبي صلى الله عليه وسلم وياك في زمننا هذا العصيب. لأن دائما القصص يوم تذكرونها وهذه السير تعيشها، لازم تعيشها حتى يعني تتحمس أكثر لمواقفهم وأفعالهم الخيرة. أنا حين أقول والله بالله عليكم وعلى الجميع وعلينا على أي واحد اللي يسمع المواقف وما يحبهم، كيف اللي يبغضون الصحابة عوذ بالله، اللي يطرون الصحابة بالشر والعياذ بالله؟ هذه صحابة النبي الله رضى عنهم، وآزروا النبي وصدقوا ويا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في غزوة أو معركة إلا كانوا وياه، كانوا يستمعون القرآن، كان ينزل عليه القرآن هم موجودين، كانوا يعني ينزل، كان ينزل الوحي على النبي هم يلوس، بس هم ما يشوفون طبعا الوحي، فكان يشوفون النبي كان يتصبب عرق، يسألون النبي أسئلة النبي ما يجاوب لأنه ما يعلم إلا اللي الله يعلمه، فيوم ما يجاوبهم النبي ينتظر الجواب من الوحي. هم جلوس يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب منه العرق وينزل جبريل على قلبه بالقرآن بالآيات. يعني هذا القرآن اللي نحن نقرأه هذا كهذه رسائل من الله سبحانه وتعالى نزلت على النبي إلى من جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الآيات تشوفون سببها مواقف الصحابة، أكثر الآيات نزولا عمر بن الخطاب الملهم اللي أيده الله في آيات كثيرة، ابن أم مكتوم نزلت فيه آيات، الصحابة 3 من الصحابة اللي خلفوا نزلت فيهم آيات، عبد الله بن أم مكتوم غير أولي الضرر نزلت فيه يعني عذره. سبحان الله، يعني تخيلوا أنتوا يعني زمن عايشين في زمن النبي والقرآن ينزل من الله سبحانه وتعالى العظيم اللي ما في أعظم عنه ولا أكبر عنه ولا أجمل عنه ولا يوازي شيء في هذا الكون كله، لا شيء ولا يسوى عند الله جناح بعوضة. الله من فوق 7 سماوات، وهذه السماوات 7 اللي مسافات بينها 700 سنة كل سماء وسماء، والله من فوق عرشه سبحانه وتعالى يسمعنا ويسمع كلام النبي وكلام المرأة اللي اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع كلام الصحابة. يعني سبحان الله، يعني تخيلوا الأمة هذه كلها، هذه كل هذه الأمة ينزل قرآن في هذا الموقف مع النبي مع هذا الصحابي الجليل، عظمة عظيمة. يعني لو كنا نحن كان في زمننا هذا لا نزلت آيات يعني غير الآيات اللي تليت، لكن القرآن صالح لكل زمان ومكان. يعني الآيات اللي نزلت، لأن في بعض الجهال اللي يقولون عنهم قرآنيين هذيلة يقولون أن السنة هذه تنفع بس في زمن النبي، خلاص انتهى الحين المواقف. بعضهم يقول القرآن هذا كان ينفع في زمن النبي، الحين ما ينفع. يشككون الناس في القرآن، يشككون الناس في السنة، والله سبحانه وتعالى حفظ هذه السنة والقرآن بسير صحابته العظام الكرام. اقروا تحصلون في المواقع سير الصحابة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا أكثر عليهم عشان تحبونهم وتكونون يعني صعب نحن نوصل لمستواهم، لأن كان وياهم النبي يشوفونه، يعني عندهم يقين بالله أعظم من يقيننا بالله، أعظم من يقيننا بالله وجود النبي أمامهم، يشوفونه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأسر القلوب اللي يشوفه كيف ما يأسر قلوب صحابته. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته واتباع سنته وسنة اتباع سنته ونتبع أيضا سنن الخلفاء الأربعة. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نباك شراتهم